بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشقاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر، واصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، قال: باب فضل من استبرأ لدينه. وبسنده إلى الإمام البخاري قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في المشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله باب، نعم
نعم نعم
قوله باب فضل من استبرأ لدينه، كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان، فلهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان. قوله حدثنا زكريا وابن أبي زائدة، واسم أبي زائدة خالد بن ميمون الوادعي، عن عامر هو الشعبي الفقيه المشهور، ورجال الإسناد كوفيون، وقد دخل النعمان الكوفة وولي إمرتها، ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي حريز وهو بفتح الحاء المهملة وآخره زاي، عن الشعبي أن النعمان بن بشير خطب به بالكوفة، وفي رواية لمسلم أنه خطب به بحمص، ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين، فإنه ولي إمرة البلدين واحدة بعد أخرى. وزاد مسلم والإسماعيلي من طريق زكريا فيه، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه: إن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأولى من ذلك ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين، يعني الشعبي.
نعم، بس هو يكون الشعبي سمع في البلدين؟
نعم، ويقول عن الشعبي أن النعمان بن بشير خطب به بالكوفة، وفي رواية لمسلم
بس
أنه خطب به بحمص، وهنا الشعبي هو عامر الذي يقول سمعت النعمان
في الاثنين. يعني أنا المقصد أن رواية الإمام مسلم تكون عن الشعبي أيضا، ولا هو ممكن رواية لمسلم عن غير الشعبي؟
لو كان كذلك لبينه. نعم.
تمام. قال: وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وللنعمان 8 سنين. وزكريا موصوف بالتدليس، ولم أره في الصحيحين وغيرهما من روايات الشعبي إلا معنعنا، ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكريا قال: حدثنا الشعبي، فحصل الأمن من تدليسه. فائدة: ادعى أبو عمرو الدني أن الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير النعمان بن بشير، فإن أراد من وجه صحيح فمسلم، وإلا فقد قويناه من حديث ابن عمر وعمار في الأوسط للطبراني، ومن حديث ابن عباس في الكبير له، ومن حديث واسلة في الترغيب للأصبهاني، وفي أسانيدها مقال. وادعى أيضا أنه لم يروه عن النعمان غير الشعبي وليس كما قال، فقد رواه عن النعمان أيضا خيثمة بن عبد الرحمن عند أحمد وغيره، وعبد الملك بن عمير عند أبي عوانة وغيره، وسماك بن حرب عند الطبراني، لكنه مشهور عن الشعبي، رواه عنه جم من الكوفيين، ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون، وقد ساق البخاري إسناده في البيوع ولم يسق لفظه، وساقه أبو داود، وسنشير إلى ما فيه من فائدة إن شاء الله تعالى.
وهذا الكلام الأخير مما دل على أنه في مسلم أيضا عن
نعم
عامر الشعبي.
نعم جزاكم الله خير. قوله الحلال بين والحرام بين، أي في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة. قوله وبينهما مشبهات بوزن مفعلات بتشديد العين المفتوحة، وهي رواية مسلم، أي شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين، وفي رواية الأصلي مشتبهات بوزن مفتعلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة، وهي رواية ابن ماجه، وهو لفظ ابن عون، والمعنى أنها اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين، ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ وبينهما متشابهات. قوله لا يعلمها كثير من الناس، أي لا يعلم حكمها، وجاء واضحا في رواية الترمذي بلفظ لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. ومفهوم قوله كثير أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون، فالشبهات على هذا في حق غيرهم وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين. قوله فمن اتقى المشبهات أي حذر منها، والاختلاف في لفظها بين الرواة نظير التي قبلها، لكن عند مسلم والإسماعيلي الشبهات بالضم جمع شبهة.
أظن
قوله
الله أعلم قول الحافظ وهم المجتهدون ليس حصرا يعني،
نعم
فدائرة القلة أوسع من المجتهدين،
نعم
خاصة
قوله
وأن المتشابهات مراتب في التشابه يعني.
نعم صحيح. قوله استبرأ بالهمز بوزن استفعل من البراءة، أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه، لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه، وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. قوله ومن وقع في المشبهات
وهذه إلماحة تضاف إلى الكلام عند الرياء، وأن الشرع أولى هذه المسألة أهمية أيضا، لم يحث الإنسان على أن يكون يعني مطرحا لجانب الناس بكل حال. وفي حديث ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وفي الحديث الآخر الناس ألسنة أنتم شهداء الله في الأرض، ونحو هذا من الأدلة يعني يشهد لهذا الأمر.
قال قوله ومن وقع في المشبهات فيها أيضا ما تقدم من اختلاف الرواة، واختلف في حكم الشبهات، فقيل التحريم وهو مردود، وقيل الكراهة، وقيل الوقف وهو كالخلاف فيما قبل الشرع. وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات 4 أشياء: أحدها تعارض الأدلة كما تقدم، ثانيها اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى، ثالثها أن المراد بها قسم المكروه لأنه يجتذبه جانب الفعل والترك، رابعها أن المراد بها المباح، ولا يمكن لقائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته، راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج.
لا أدري يعني لماذا خص المكروه، وما يرد في المكروه من التنازع بين الفعل والترك وارد كذلك على المندوب من ناحية لزوم الطلب أو استحباب الطلب. نعم.
قال: ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القبري عنه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه، وهو منزع حسن. ويؤيده: أعتقد
جميل.
أن هذا هو السبب. نعم، سبحان الله.
ونفس الأمر يرد هنا في هذا الطرف الآخر، أن المندوب أيضا حصن للواجب، فمتى فرط في المندوب يمكنه أن يفرط في الواجب، أو سهل أن يفرط في الواجب.
نعم. قال:
يعني الكلام كل كلام هنا سيقابله كلام هناك.
نعم، صحيح. قال
كم
ويؤيده:
من شيء اختلفوا فيه بين الوجوب والندب،
نعم
ومن هنا جاءت فكرة الخروج من الخلاف بالترك
نعم
في المكروه والفعل في المندوب.
نعم صحيح. قال ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسق لفظها فيها من الزيادة: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه. والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه، كالإكثار مثلا من الطيبات، فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق، أو يفضي إلى بطر النفس، وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان.
يضاف إلى هذه الزيادة اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة الحديث المشهور: كنا ندع 70 باب.
نعم. والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول على ما سأذكره، ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا، ويختلف ذلك باختلاف الناس. فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم، فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل، ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال. ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة، أو يحمله اعتياده ارتكاب الم... ارتكاب الم... أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم غير غير المحرم غير المحرم
غير المحرم
نعم المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم، إذا كان من جنسه، أو يكون ذلك لشبهة فيه، وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع، فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه. ووقع عند المصنف في البيوع من رواية أبي فروة عن الشعبي في هذا الحديث: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان.
أو شك،
نعم،
هذه الأخيرة أو شك
أو شك
معنى مقاربة يعني.
نعم أو شك أن يواقع ما استبان، وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه. تنبيه: استدل به ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاستدلال بذلك نظر، إلا إن أراد به أنه مجمل في حق بعض دون بعض، أو أراد الرد على منكر القياس فيحتمل ما قال، والله أعلم. قوله: ومن وقع في المشبهات كراع يرعى، هكذا في جميع نسخ البخاري بحذف جواب الشرط إن اعتبرت من شرطية. وقد ثبت المحذوف في رواية الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه، فقال: ومن وقع ش... عن أبي نعيم شيخ البخاري.
فيه يعني في هذا الحديث،
نعم
وهو هنا شيخه في هذا الحديث.
نعم
نعم حديث الباب يعني.
نعم قال عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه، فقال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى. ويمكن إعراب من في سياق البخاري موصولة فلا يكون فيه حذف، إذ التقدير والذي وقع في الشبهات مثل راع يرعى، والأول أولى لثبوت المحذوف في صحيح مسلم وغيره من طريق زكريا التي أخرجه منها المؤلف. وعلى هذا فقوله كراع يرعى جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على الغائب. والحمى المحمي أطلق المصدر على اسم المفعول، وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة، وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم. فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبعده أسلم له ولو اشتد حذره. وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه، فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره، أو يمحل المكان الذي هو فيه ويقع الخصم في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه، فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا وحماه محارمه. تنبيه: ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبي وأنه مدرج في الحديث، حكى ذلك أبو عمرو الدني، ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من رواية ابن عون عن الشعبي، قال ابن عون في آخر الحديث: لا أدري المثل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الشعبي. قلت: وتردد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرجا، لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه، فلا يقدح شك بعضهم فيه، وكذلك سقوط المثل من رواية بعض رواتك أبي فروة عن الشعبي لا يقدح في من أثبته لأنهم حفاظ. ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله وقع في الحرام، قوله وقع في الحرام، ليصير ما قبل المثل مرتبطا به فيسلم من دعوى الإدراج. ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضية، وكذا ثبوت المثل مرفوعا في روايات ابن عباس وعمار بن ياسر أيضا. قوله: ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، سقط في أرضه في رواية المستملي، وثبتت الواو في قوله ألا وإن حمى الله في رواية غير أبي ذر، والمراد بالمحارم فعل المنهي المحرم أو ترك المأمور الواجب. ولهذا وقع في رواية أبي فروة التعبير بالماضي بدل المحارم، وقوله ألا للتنبيه على صحة ما بعدها وفي إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن مدلولها. قوله مضغة أي قدر ما يمضغ، وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية، وسمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور أو لأنه خالص ما في البدن، وخالص كل شيء قلبه أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا. فقوله إذا صلحت وإذا فسدت هو بفتح عينيهما وتضم في المضارع. وحكى الفراء الضم في الماضي في ماضي صلح، وهو يضم وفاقا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه. والتعبير بإذا لتحقق الوقوع غالبا، وقد تأتي بمعنى إن كما هنا، وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه، والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه، والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه، ويستدل به على أن العقل في القلب، ومنه قوله تعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قال المفسرون: أي عقل، وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقراره. فإذا لم تقع هذه الزيادة التي أولها ألا وإن في الجسد مضغة إلا في رواية الشعبي، ولا هي في أكثر الروايات عن الشعبي، إنما تفرد بها في الصحيحين زكريا المذكور عنه، وتابعه مجالد عند أحمد، ومغيرة وغيره عند الطبراني، وعبر في بعض رواياته عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم، ومناسبتها لما قبلها بالنظر إلى أن الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب لأنه عماد البدن. وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث، فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام، كما نقل عن أبي داود. وفيه البيتان المشهوران، وهما: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اترك المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل بنية. والمعروف عند أبي داود: عد ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، بدل ازهد فيما أيدي الناس، فيما في أيدي الناس. وجعله بعض
وبالنسبة لقوله وتابعه مجالد، تابع من؟ تابع زكريا؟
تابع زكريا في روايته.
طيب، ما دي تضاف لما سبق من أن زكريا له متابع هنا فيؤمن كذلك تدليسه، صحيح؟
لا، هو هنا المراد ليس التدليس، وإنما المراد تقوية رواية زكريا.
فيما سبق لما كان بيقول حدثنا زكريا عن عامر، وقال إن زكريا بن أبي زائدة من المدلسين، وإنه لم يرى في شيء من الروايات تصريحه بالتحديث، ثم وقف عليها في فوائد من ذكرها،
هو
وكان
هنا
يدور حول هذا المعنى.
هو في ال في في هو في الأول رد تدليس زكريا بتصريحه بالسماع.
جميل. لا يقال وهو أيضا متابع بهذه المتابعات.
نعم، لكن هو هنا ليس المراد رد التدليس، لأن هو المتابعة لا تغطي على سماع زكريا، ولكن هي تقوية، يعني هي لا تمنع التدليس أو لا تحصنه، لأن التدليس يقدح في السنة.
يعني
لكن
لو لم يقف مثلا على ما في فوائد ابن أبي الهيثم من تصريح زكريا بالسماع عن الشعبي، ألا
يبقى
تقوم
إذا لا يستقيم السند.
المتابعات هنا، ألا تقوم المتابعات هنا بشيء من التقوية لأصل الحديث؟
لا تقوم، لأن هي لا تفيد سماع زكريا، سماع ابن أبي زيد من الشعب. لا، لكنه هنا لما أتى بالمتابعة ده عشان يقوي الزيادة التي لم تذكر إلا في رواية الشعبي، فهو عايز ده، هو المراد تقوية هذا، يعني إن هو يقول إن الراوي لم يتفرد بروايتها، وطبعا لما عرف
لا
من
لا، أنا ما ربطت بين الاثنين، أنا إنما أخذت من هنا فكرة المتابعة فقط لأضيفها هناك مع يعني ورود الرواية عن زكريا عن عامر بلفظ عن زكريا من المدلسين، هذا
لا،
فقط
هي
ما أردته يعني.
لا، هذه المتابعة لا ترد التدليس.
نعم.
طيب،
تمام. أنا
نعم
ابن حجر لما ذكر أن زكريا يعني مدلس، وذكر أن هناك روايتان، رواية أنه خطب في الكوفة ورواية أنه خطب في حمص،
نعم
وجمع بينهما أنه سمع مرتين، تمام؟
نعم
والرواية اللي في حمص دي موجودة عند مسلم،
نعم
فهو يعني هي لها علاقة باللي حضرتك بتتكلم فيه، إن هو هنا استدل على الأمن من تدليس زكريا بما في فوائد أبي الهيثم، ابن أبي الهيثم، أن زكريا صرح بالتحديث عن
صحيح
الشعب،
نعم
تمام؟ وكما تفضلت أن رواية مجالد عن الشعبي هي بيان لانتفاء التدليس أيضا،
تصلح يعني
لأن التدليس يخشى
نعم
منه أن يكون الراوي المعروف بالتدليس قد أسقط راويا ضعيفا، فإذا كان أتانا طريق كمتابعة أخرى يثبت من خلاله الحديث عن الشيخ الذي يدلس عنه ذلك الراوي،
فأمنا من الإصلاح
فهذا يحصل به الأمن من التدليس، ولا يحصل به ثبوت السماع.
نعم
يعني
جميل
ما نخشاه من هذا التدليس لا يضرنا، لأنه قد ثبت أنه من حديث، يعني المشكلة كلها أنه ممكن ما يكونش ثابت عن الشعب، يكون في راوي ضعيف أو راوي كذاب حدث به عن الشعبي فدلسه المدلس وأسقط ذلك الراوي الضعيف، وبالتالي يبقى الخوف اللي عندنا إن أصلا ما يكونش حديث الشعب. فلما تأتي روايات أخرى من طرق أخرى أن الشعبية حدث بهذا الحديث، سواء الموجودة عند ابن أبي الهيثم أو الموجودة عند مسلم، فما نخافه من التدليس قد ارتفع، لا يضرنا. أما ثبوت السماع دي مسألة أخرى، لابد في ثبوت السماع من تصريح بالسماع في روايات أخرى،
يعني كأن
تمام؟
الطعن الذي توجه إلى الحديث هو ربما زكريا لم يسمع هذا الحديث من الشعبي، فلما جاءت المتابعة من طريق مجالد وطريق المغيرة وطريق ابن عون وغيرهم يبقى كده ثبت الإيه؟ ثبت الحديث.
ثبت الحديث ولم يثبت السماع.
سمع شيء آخر يخص الراوي
السماع
لكن لا
دي
يخص
مسألة أخرى،
الحديث. نعم.
لكن المهم إن الشعبية حدث بهذا
نعم
وتعددت الطرق إليه، تمام؟
تمام نعم
لكن
جزاك الله
يبقى
خير
معنى أن ابن حجر أراد أن يجمع بين سماعه الخطبة في الكوفة وسماع الخطبة في حمص كعادته يعني، وهذا نجده كثيرا في فتح الباري، أنه يجمع بأنه سمع منه مرتين
عدد
مرتين، تمام؟ لكن لما نرجع لروايات مسلم، عشان برضو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين، شوف مسلم لما رجعت الآن صحيح مسلم كيف
نعم
بنى مسلم هذا الباب، ويعني نسج هذه الروايات نسيجا يبين فقه هؤلاء الأئمة الكبار رضي الله عنهم. هو مسلم لما بدأ الباب بدأه بحديث زكريا هذا عن الشعبي اللي هو الحديث اللي موجود معنا، تمام؟
نعم
ولم يذكر فيه أنه سمعه بالكوفة أو بحمص، لكن ذكر الحديث بهذا السند زكريا عن الشعبي عن النعمان رضي الله عنه، وذكر متن الحديث كاملا. بعد كده مسلم بيعمل إيه؟ إنه طبعا مسلم بيورد الروايات كلها في مكان واحد،
نعم
الأسانيد للمتن الواحد يعني، ويبين اختلاف الألفاظ وهكذا. بعد ذلك أورد طرقا أخرى إلى زكريا، تمام؟ فهو يقوي الطرق إلى زكريا، ثم بعد ذلك أورد طرقا أخرى إلى الشعبي من غير طريق زكريا، تمام؟
نعم
يعني أورد عدة طرق يعني قدامي دلوقتي
من مثل ما نتكلم عنه الآن.
نعم، فأورد متابعات لزكريا بثبوت الحديث عن الشعبي، فارتفع ما نخاف من تدليس زكريا. دي طريقة
نعم.
مسلم، تمام؟ آخر طريق جابه جابوا المسلم رحمة الله عليه، وهو أورده من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، قال حدثني أبي عن جدي، حدثني خالد بن يزيد، حدثني سعيد بن أبي هلال عن عمر بن عبد الله عن عمرو الشعبي. ده طريق آخر للشعب. هذا الطريق هو الذي فيه وهو يخطب الناس بحمص، تمام؟
نعم.
فالطريق ده هو اللي فيه الكلمة دي أو اللفظة دي. هذه اللفظة غير موجودة في كل الطرق السابقة، وبالتالي ليس معنى أن مسلما أورد هذا الإسناد.
هل في الرواة من يتوجه إليه الطعن من قبيل عدم الضبط مثلا؟
نعم، ده اللي عايز أقوله لحضرتك، أن مسلم لما يورد هذه الرواية ليس معنى أنها في صحيح مسلم أننا نرتب على ثبوتها أحكاما. يعني أن لفظ بحمص هذه الرواية الوحيدة أو الإسناد الواحد الذي أتى في مجموع الروايات التي أوردها مسلم، وبالتالي لفظة حمص هذه غير موافقة لباقي الروايات، لأن في إسنادها سعيد بن أبي هلال وقد قيل أنه اختلط، فاختلاطه قد يبدل الكوفة بحمص، تمام؟ طب ليه مسلم جابها؟ ما فائدتها؟ أراد مسلم بنفس الأمر أن يثبت أن هناك طرقا للشعبي غير طريق زكريا الذي جاء به أصلا في الباب، حتى ينفي مسألة الضرر من تدليس زكريا إن كان دلسه. فهي دي طريقة مسلم في بناء. فعشان كده لما أجي أقول إن وردت رواية في الكوفة ورواية في حمص، ما ينفعش أقول يعني وفق هذا لا يجمع بأنه سمع هذا منه مرتين، إن أصلا هذا بعيد. هذا
يعني
بعيد
هذا
أن يسمع الشعبي فرع ثبوت، يعني اثبت أنه أصل الرواية في حمص ثابتة. ما تقوليش أنه صحيح مسلم، أن مسلم أصلا والبخاري أحيانا يأتون بألفاظ ينبهون على ما في هذه الألفاظ من مخالفة للألفاظ الثابتة في مجموع الروايات التي يريدونها،
من إرادها وليس كل ما أورده فيها مقصودا له.
هو قصده بس ان هو يقوي الاسانيد اللي فاتت زي بالظبط، او وبرضه له قصد اخر ان هو ممكن ينبه على علة هذا الطريق، كما فعل البخاري مثلا في حديث اختصمت الجنة والنار. كل الروايات
نعم، لما اورد المخالف
ينشئ الله عز وجل للجنة خلقا اخر، تمام؟ رواية واحدة بس اللي جابها البخاري ينشئ الله عز وجل للنار خلقا آخر. طبعا النار دي لفظة دي أصلا مستنكرة عند أهل العلم. طب البخاري بيجيبها ليه؟ زي ما ابن تيمية قال أراد أن يبين علتها، بيقول لك أنا جبت لك في أبواب أخرى من الكتاب، جبت لك يعني روايات صحيحة لهذا الباب أو لهذا الحديث، وأردت أن أبين يعني علة هذه الرواية وأستفيد منها بقدر معين، بس كده. زي اللي مسلم عمله هنا، استفاد بتقوية الأسانيد والأمن من ضرر تدليس زكريا، ثم أي واحد فاهم تركيبة الحديث يعرف أن لفظة حمص دي لفظة متفرد بيها اللي هو سعيد بن أبي هلال اللي هو أصلا اختلط، وبالتالي ما عليهاش العمل مسلم يعني. فلا يجمع بأنه سمع مرتين، بل نقول أنه سمع بالكوفة لورود الروايات بذلك، وأما رواية حمص فإنها رواية تفرد بها سعيد بن أبي هلال قيل أنه اختلط ونحن من ذلك. هذا يعني ما تبين لي والله يعني.
نعم، جزاكم الله خير.
قال والمعروف عن أبي داود عد ما نهيتكم عنه فاجتنبوه الحديث بدل ازهد فيما في أيدي الناس، وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حذف الثاني، وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام. قال القرطبي لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يمكن أن ترد إلى جميع الأحكام إليه، والله المستعان.
شرح هذا الحديث مشبع، رضي الله عن الإمام ابن حجر. نعم
نكمل إن شاء الله.
يا مرحبا، تفضل مشيخ.
قال باب.
شيخ ماذا يقرأ؟
نعم لو.
نعم نعم صحيح، جزاكم الله خير.
بس لو الشيخ سيدنا الشيخ عماد، يعني هل بالمفهوم يعني اللي انا فهمته المتابعه تقوي المتن اكثر منها ما تقوي السند، على اعتبار الكلام اللي فضيله الشيخ عماد تفضل به ان هي تقوي ثبوت الحديث عن الراوي، لكن لا تبد مساله السماع ولا تفيد السماع.
نعم يا سيدنا، نعم، هو تقوي أن هذا الحديث ثابت من طرق أخرى عن الشيخ الذي يخشى أن يكون المدلس قد دلس عليه.
فإذا هي تقوية
أما
للمتن.
السماع فلابد من تقوية للمتن وللسند من شيخ المدلس إلى الراوي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه ممن هو صاحب المتن.
نعم تمام،
يبقى من عند الشيخ.
أنا خايف
الراوي
الأعلى. الراوي الأعلى، لأن أنا خايف أن يكون زكريا أسقط راويا مثلا كذابا، راويا ضعيفا، فبالتالي ممكن ما يكونش ده أصلا من حديث الشعب، لكن لما تأتي متابعات خلاص ده من حديث الشعب، خلاص ده من هذه يعني.
نعم ما. جزاكم الله خير.
آمين. عشان كده الروايات اللي هي موجودة في البخاري ومسلم في غير الأصول، هذه الروايات إنما يؤتى بها لأنها على غير الشرط، إنما هي متابعات على غير الشرط، فليس كل لفظة فيها يبنى عليها يعني مسألة، لا تكون كل لفظة فيها محتج بها، وإنما كل شيء بقدره يعني. زي مسلم برضو لما جاب حديث، زي البخاري ولا إيه، لما جاب حديث شريك في الإسراء والمعراج.
أي نعم.
وجي مسلم في الصحيح قال فقدم وأخر وزاد وأنقص.
اختلاط.
فليس معنى أن رواية شريك موجودة في الصحيحين أن أعتمد ما فيها، ولكن هم يريدون هذا لبيان علة فيه ويستفيدون منه يعني استفادة معينة سواء إسنادية أو متنية.
نعم جزاكم الله خير.
نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، بالإسناد إلى البخاري رحمه الله تعالى، قال باب أداء الخمس من الإيمان، الخمس من الإيمان. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس. أبي جمرة مولانا؟
إيه نعم. شو هو الروي عن شعبة؟
أبو جمرة الضبع يعني؟
الروي عنه شعبة؟
أبو جمرة الضبع يعني؟ هو الضبع أكيد.
نعم هو نعم. نصر بن عمران.
نعم. نعم. قال عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو قال بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضى، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قال قوله باب أداء الخمس من الإيمان،
عن الحنتم
على الرواية. نعم
نعم.
قال قوله باب أداء القمس من الإيمان هو بضم القاء المعجمة، وهو المراد بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. وقيل إنه روي هنا بفتح الخاء والمراد قواعد الإسلام الخمس المذكورة في حديث بني الإسلام على خمس. وفيه بعد لأن الحج لم يذكر هنا، ولأن غيره من القواعد قد تقدم، ولم يرد هنا إلا ذكر خمس الغنيمة، فتعين أن يكون المراد إفراده بالذكر. وسنذكر وجه كونه من الإيمان قريبا. قوله عن أبي جمرة وبالجيم والراء كما تقدم، واسمه نصر بن عمران ابن نوح ابن مخلد الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة، من بني ضبيعة، أوله مصغرا وهم بطن من عبد القيس كما جازم به الرشاطي. وفي بكر بن وائل بطن يقال لهم بنو ضبيعة أيضا، وقد وهم من نسب أبا جمرة إليهم من شراح البخاري. فقد روى الطبراني وابن منده في ترجمة نوح بن مخلد جد أبي جمرة أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ممن أنت؟ قال من ضبيعة ربيعة. هكذا؟
نعم هكذا. نعم
عشان الإضافة.
نعم.
من ضبيعة ربيعة.
نعم
جزاك الله. فقال خير ربيعة عبد القيس ثم الحي الذين أنت منهم. قوله كنت أقعد مع ابن عباس، بين المصنف في العلم من رواة غندر عن شعبة السبب في إكرام ابن عباس له، ولفظه كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. قال ابن الصلاح أصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة، وهو عندي هنا أعم من ذلك، وأنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه ويبلغه كلامهم إما لزحام أو لقصور فهم. قلت الثاني أظهر، لأنه كان جالسا معه على سريره، فلا فرق في الزحام بينهما إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان في صدر السرير، وكان أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم. وقيل إن أبا جمرة كان يعرف الفارسية فكان يترجم لابن عباس بها. قال القرطبي
يعني معنى هذا على أن ابن عباس ترى له هذا الحديث لأجل هذا النسد.
يعني لم أسمع حضرتك.
هو هنا لما بيّن أني ضبيعة
عشان النسب يعني
فأورد اختار له هذا الحديث وحدثه به لأجل نسبه وصلت الحديث به يعني
يعني هذا وارد عند الإنسان يعني أن يخص رجلا بحديث لأنه يعني تظهر له مناسبة بينه وبين الحديث.
نعم.
قال وقيل نعم. قال القرطبي فيه دليل على أن ابن عباس كان يكتفي في الترجمة بواحدة. قلت وقد بوب عليه البخاري في أواخر كتاب الأحكام كما سيأتي، واستنبط منه ابن التين جواز أخذ الأجرة على التعليم لقوله حتى أجعل لك سهما من مالي، وفيه نظر احتمال أن يكون إعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤية التي رآها في العمر قبل الحج كما سيأتي عند المصنف صريحا في الحج. وقال غيره أصل في اتخاذ المحدث المستملي. قوله ثم قال إن رفض عبد القيس، بين مسلم من طريق غندر عن شعبته السبب في تحديث ابن عباس لأبي جمرة بهذا الحديث، فقال بعد قوله وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه، فقلت يا ابن عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فتقرطر بطني. قال لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. وللمصنف في أواخر المغازي من طريق قرة عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس إن لي جرة أنتبذ فيها فأشربه حلوا، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. فقال قدم وفد عبد القيس، فلما كان أبو جمرة من عبد القيس وكان حديثهم يشتمل على النهي على الانتباذ في الجرار ناسب أن يذكره له. وفي هذا دليل على ابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباز في الجرار، وثابت من حديث بريدة ابن الحصيب عند مسلم وغيره. قال القرطبي في دليل على أن للمفتي أن يذكر الدليل مستغنيا به عن التنصيص على جواب الفتية إذا كان السائل بصيرا بموضع الحجة.
كيف وقد قال له لا تفعل؟
قال له ماذا؟
شو ابن عباس أجابه؟ قال لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. فهذا نص
الأول. القرطبي يعني بيذكر الرواية اللي في الصحيح.
نعم. وابن حجر عادته هنا في أنه يقول إيه وفيه نظر وقد ثبت كذا وكذا.
نعم صحيح. لكن ده هو رواية مسلم، يقول رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة فيها السبب، يعني توجه كلام حضرتك. يعني القرطبي في المفهم في تلخيص مسلم بيتكلم عن رواية مسلم ففيها السبب أهو. قال لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل.
فدي فتوى ابن عباس، والحديث هو الدليل.
أو لعل الله أعلم، يعني القرطبي في المفهم ذكر رواية البخاري هذه التي ليس فيها السبب، وبين أنها يعني يستغنى بالدليل عن التنصيص على جواب الفتية.
بقطع النظر يعني عن
المفترض أن بجمع والمفترض أن بجمع الروايات يسقط هذا الذي قاله القرطبي، لأنه بين له السبب في النهاية في الروايات الأخرى.
نعم.
قول لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد، الشك من أحد الرواة إما أبو جمرة أو من دونه وأظنه شعبة، فإنه في رواية قرة وغيره بغير شك. يعني يعرف الشك من بجمع الروايات، تشوف مين الرواية اللي فيها الشك. وأغرب الكرماني فقال الشك من ابن عباس. قال النووي الوفد الجماعة
لأنه ليس له في مسألة برضو الحديث دراسة الإسناد،
يعني يعني إعمال عقله والأصول التي يعلمها أكثر من إعماله لأصول الحديث.
نعم.
قال النووي الوفد الجماعة المختارة للتقدم في لقي العظماء واحدهم وافد. قال وفد عبد القيس المذكورون كانوا 14 راكبا كبيرهم الأشد، ذكره صاحب التحرير في شرح مسلم اللي هو الأصبهاني التيمي، يعني قوام السنة يعني.
اسمه ولا مين؟ التحرير؟
اسمه التحرير. هو ليه كتاب في شرح البخاري اللي هو ابتداه ابنه محمد بن إسماعيل التيمي الأصبهاني، وأكمله أبوه إسماعيل بن لا أدري اسم أباه اسم أبي اللي هو قوام السنة يعني، وله كتاب التحرير في شرح مسلم. وسمى منه المنذر ابن عائز وهو الأشج المذكور، ومنقذ ابن حيان ولا حبان عند حضرتك؟
حبان بباء
بالباء. نعم. حبان. قال ومزيادة ابن مالك هكذا أم بريدة؟
مزيدة.
مزيدة. مزيدة. نعم. وعمر بن مرحوم والحارث بن شعيب وعبيدة بن همام والحارث بن جندب وصحار بن العباس وبصاد مضمومة صحار وبصاد مضمومة وحاء مهملتين وصحار بن العباس. قال ولم نعثر بعد طول التتبع على أسماء الباقين. قلت قد ذكر ابن سعد منهم عقبة ابن جروة، وفي سنن أبي داود قيس بن النعمان العبدي، وذكره الخطيب أيضا في المبهمات، وفي مسند البزاري وتاريخ ابن أبي خيثمة الجهم بن قثم، ووقع ذكره في صحيح مسلم أيضا لكن لم يسمه. وفي مسندي أحمد وابن أبي شيبة الرستم العابدي، وفي المعرفة أبي نعيم جويرية العابدي. نعم
الرثيم قال وتصحف
بالياء
الرثيم إلى الرستم. نعم
الرسين. نعم جزاكم الله خير. قال وفي المعرفة لأبي نعيم جويرية العابدي، وفي الأدب البخاري الزارع ابن عامر العابدي، فهؤلاء الستة الباقون من العدد. وما ذكر من أن الوفد كانوا 14 راكبا لم يذكر دليله. وفي المعرفة ابن منده من طريق هود العصري، هكذا
عصري. هو لو قلنا لابن
العصري.
حجر اللي هم 16 هيبحث عن الاثنين التانيين. ما شاء الله.
إن شاء الله. قال وبعين وصاد مهملتين مفتوحتين نسبة إلى عصر بطن من عبد القيس عن جده لأمه مزيدة. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ قال لهم سيطلع لكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق. فقام عمر فلقي 13 راكبا فرحل وقرب وقال من القوم؟ قال وفد عبد القيس. فيمكن أن يكون أحد المذكورين كان غير راكب أو مرتدفا أو مرتدفا، فكذا إن هو المرتدف. وأما ما رواه الدولبي وغيره من طريق أبي خيرة بفتح الخاء المعجمة وسكون المثنات التحتانية وبعد الراء هاء الصباحي، هكذا؟
نعم
الصباحي وبضم الصاد المهملة بعدها موحدة خفيفة وبعد الألف حاء مهملة نسبة إلى صباح بطن من عبد القيس أو بطن من عبد القيس. قال كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد عبد القيس وكنا 40 رجلا فنهانا عن الدباء والنقير وذكر الحديث. فيمكن أن يجمع بينه وبين الروايات الأخرى بأن 13 كانوا رؤوس الوفد ولهذا كانوا ركبانا وكان الباقون أتباعا. وقد وقع في جملة من الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس زيادة على من سميته هنا، منهم أخو الزارع واسمه مطر وابن أخته ولم يسمى، وروى ذلك البغوي في معجمه، ومنهم مشمرج. نعم
مشمرج
ومنهم
فتح الرأى هنا
مشمرج.
نعم
ومنهم مشمرج السعدي روى حديثه ابن السكني، روى حديثه ابن السكني وأنه قدم على عبد القيس، ومنهم جابر بن الحارث وخزيمة بن عبد بن عمرو وهمام بن ربيعة وجارية أوله جيم ابن جابر ذكرهم ابن شاهين في معجمه، ومنهم نوح ابن مخرد جد أبي جمرة وكذا أبو خيرة الصباحي. قال ابن أبي جمرة في قوله من القوم دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف.
عندنا سطر أو سطرين كده. قال وكذا أبو خيرة الصباحي كما تقدم، وإنما أطلت في هذا الفصل لقول صاحب التحرير إنه لم يظهر
نعم.
بعد
موجودة
طول التتبع إلا بما ذكر. وكذلك
نعم.
النووي ولا هو صاحب التحرير بس
وذكر صاحب التحرير فقط لم يأتي ذكر النووي الآن صاحب التحرير شرح مسلم.
وهو قال النووي الوفد كذا انتهى كلامه عند الأشج يعني. أظن النووي هو اللي نقل عن
صاحب النووي التحرير. أنا لا يعني لم يمر أمامي النووي أبدا.
قبلها مباشرة قال النووي الوفد الجماعة المختارة للتقدم في لقي العظماء واحدهم وافد. قال
نعم
ووفد
نعم.
عبد القيس المذكورون كانوا 14 راكبة كبيرهم الأشج ذكره صاحب التحرير في شرح
نعم
مسلم
نعم.
وسمى منهم كذا وكذا. فهنا قال ولم نعثر، القائل هنا صاحب التحرير على كلام ابن حجر يعني
على كلام ابن حجر. نعم نعم طيب. قال وإنما أطلت في هذا الفصل لقول صاحب التحرير أنه لم يظهر بعد طول التتبع إلا بما ذكره. قال ابن ابي جمره في قوله من القوم دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته. قوله قالوا ربيعه فيه التعبير عن البعض بالكل لانهم بعض ربيعه، وهذا من بعض الرواه، فان عند المصنف في الصلاه من طريق عباد عن ابي جمره فقالوا ان هذا الحي من ربيعه. قال ابن الصلاح الحي منصوب على الاختصاص، والمعنى إن هذا الحي حي من ربيعة، إن هذا الحي حي من ربيعة،
إن هذا الحي كما نقول نحن المسلمين.
أنا أفهم الاختصاص، لكن يعني عند ذكر المعنى
مقدير.
أليس
يعني
ترجع الجملة على لأصلها
يعني تقدير يعني
يعني إن هذا الحي فيكون الحي الحي بدل من
خبر
اسم الإشارة اللي هو خبر، وإن المبتدأ
أي نعم أظنه هكذا
صحيح. وحي الأخرى بدل أيضا، فده تفسير الجملة قبل أن تدخل
إن واسمها
في الاختصاص.
نعم
إن هذا الحي حي من ربيعة. قالوا قال والحي هو اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيى ببعض. قوله مرحبا هو منصوب بفعل مضمر، أي صادفت رحبا ولا رحبا؟
رحبا.
قال بعدها بضم الراء. بضم الراء. نعم رحبا بضم الراء أي سعة. والرحب أو الرحب الشيء الواسع.
الرحب نعم.
وقد يزيدون معها أهلا أي نعم. نعم. وقد يزيدون معها أهلا أي وجدت أهلا فاستأنس. وأفاد العسكري أن أول من قال مرحبا سيف بن ذي يزن، كتاب الأوائل للعسكري ده.
نعم.
وفي دليل على استحباب تأنيس القادم، وقد تكرر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم هانئ مرحبا بأم هانئ، وفي قصة إكرمة بن أبي جهل مرحبا بالرفيق المهاجر، وفي قصة فاطمة مرحبا بابنتي، وكلها صحيحة. وأخرج النسائي من حديث عاصم بن بشير الحارثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له لما دخل فسلم عليه مرحبا.
هذا الموضع عزيزة في تصحيح حديث إكرمة يعني
في قصة عكرمة يعني
ان الحافظ هنا كده يذهب الى تصحيح حديث عكرمة
بقوله وكلها صحيح. صحيح.
وما زال لفظ المهاجر فيها يعني موضع تساؤل عندي، لا اجد له يعني تفسير. مرحبا بالراكب المهاجر مع قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ومعلوم أنه جاء بعد الفتح.
هو يعني المهاجر هنا أراد به الهجرة اللغوية، لأنه هجر مكة وأراد أن يفر، الهجرة اللغوية ليست الاصطلاحية.
يعني
ودي معناها أوسع،
ينتقل مما كان يريد أن يصل إليه إلى الله ورسوله.
لا هو عكرمة بن أبي جهل لما هرب من مكة يعني هجر مكة وانتقل، لأن الهجرة تعرفها الانتقال من بلد إلى بلد.
جميل.
فانتقل من مكة إلى بلد آخر، فصار اسم الهجرة عليه بموافقة اللغة، لكن الاصطلاح
يعني
والذي جاء في الحديث هجرة.
هنا صفة له فقط لا تعطى حكم شرعيا من الشارع تكلم بهذا الكلمة.
هو هنا صفة لكن مخصوصة من جملة معنى الراكب، لأنه انتقل ليس مجرد راكب يريد أن يرجع، لما انتقل وهجر من بلده خوفا مما خاف منه. لكن في حديث الرسول لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة على جهة الاصطلاح، وهي الهجرة من بلد إلى بلد بقصد الدين وبقصد حماية الدين. دي الهجرة الاصطلاحية المثاب عليها يعني. قال مرحبا وعليك السلام. قوله غير خزايا بنصب غير على الحال وهو بالكسر على الصفة، والمعروف الأول قاله النووي، ويؤيده رواية المصنف في الأدب من طريق أبي التياح عن أبي جمرة مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. وخزايا جمع خزيان، ولا خزيان هكذا؟
صحيح. نعم
نعم. والذي أصابه خزي، والمعنى أنهم أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم. قوله ولا ندامة، قال الخطابي كان أصله نادمين جمع نادم، لأن الندامة إنما هو جمع ندمان أي المنادم في اللهو. وقال الشاعر فإن كنت ندمان فبالأكبر اسقني، هكذا.
نعم.
لكنه هنا خرج على الاتباع كما قالوا العشايا والغدايا، على على الاتباع بكسر الهمزه.
نعم على الاتباع. نعم
على الاتباع. نعم نعم. كما قالوا العشايا والغدايا، وغدات جمعها الغدوات، لكنه اتبع، لكنه اتبع.
كل خزايا ندامه. نعم
انتهى. وقد حكى القزاز والجوهري وغيره من أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان في الندامة بمعنى
هذه طريقة فعلا. العرب أيضا لما يقول فلان وعلان يتبع كلمة علان كلمة فلان، وفي كلمات مشهورة كثيرة مثل هذه، يعني لا أذكرها الآن،
عقرى حلقة
من مثل هذه الكلمات، كلمة تتبع كلمة، وربما الكلمة
نعم.
الثانية ليس لها أصلا ليس لها معنى يعني.
نعم نعم جزاكم الله خير. قال يقال نادم وندمان في الندامة بمعنى فعل هذا أو فعل هذا، هكذا بمعنى. طيب عشان
بمعنى
نادم وندمان في الندامة بمعنى
بمعنى
فعلى هذا فهو على الأصل ولا إتباع
فيه. نعم
سبحان الله، ما خلوا الفصل بعد هذا، مفيش فصل بعد معنى.
نعم
نعم والله أعلم. وقع في رواية النسائي من طريق القرة فقال مرحبا بالوفد ليس الخزايا ولا النادمين، وهي الطبراني من طريق شعبة أيضا قال ابو جمرة بشرهم بالخير عاجلا واجلا، لان الندامه انما تكون في العاقبه فاذا انتفت ثبت ضدها. وفيه دليل على جواز الثناء على الانسان في وجهه اذا امن عليه الفتنه.
امن. نعم
قوله فقالوا. نعم
وامن هو. نعم
اذا امن المثني على المثني.
نعم.
عليه الفتنه.
نعم, نعم.
قوله فقالوا رسول الله في دليل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين، وكذا في قولهم كفار مضر، وفي قولهم الله ورسوله أعلم. قوله إلا في الشهر الحرام، وللأصيلي وكريمة إلا في شهر حرام، إلا في شهر الحرام، ورواية مسلم، وهي من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع ونساء المؤمنات. والمراد بالشهر الحرام الجنس، فيشمل الأربعة الحرم، ويؤيده رواية قرة عند المؤلف في المغازي بلفظ إلا في أشهر الحرم، ورواية حماد بن زيد عنده في المناقب بلفظ إلا في كل شهر حرام، وقيل اللام للعهد والمراد شهر رجب، وفي رواية البياقي التصريح به، وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب، فلهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكر حيث قال رجب مضر كما سيأتي. والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع تحريم للقتال في الأشهر الثلاثة الأخرى، إلا أنهم ربما أنسأوها بخلافه. وفي دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عابد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق، ولهذا قالوا كما في رواية شعبة عند المؤلف بالعلم وإن نأتيك من شقة بعيدة. قال ابن خثيبة الشقة السفر، وقال الزجاج هي الغاية التي تقصد، ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضا ما رواه المصنف في الجمعة من طريق أبي جمرة أيضا عن ابن عباس قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. وجواثة بضم الجيم وبعد الألف مثلثة مفتوحة، وهي قرية شهيرة لهم، وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم، فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام.
جمعوا وجمعت
يعني ما
الأول
فيش
جمعة
بالتخفيف، جمعت.
جمعت لا أدري فيها التخفيف أم لا.
لا
وهو حديث هنا
جزاك الله.
سيأتي في الجمعة
نعم.
إن شاء الله.
قوله بأمر فصل بالتنوين فيهما لا بالإضافة، والأمر واحد الأوامر، أي مرنا بعمل بواسطة، أي مرنا
بواسطة
بعمل
فعلوا
بواسطة فعلوا. نعم، بواسطة فعلوا. ولهذا قال الراوي أمرهم. وفي رواية حماد بن زيد الوغيري عند المؤلف قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم، ولو عن أبي التياح بصيغة افعلوا. قال والفصل بمعنى الفاصل كالعدل بمعنى العادي، أي يفصل بين الحق والباطل، أو بمعنى المفصل أي المبين، أي المبين المكشوف حكاه الطيبي. وقال الخطابي الفصل البين وقيل المحكم، أو البين وقيل المحكم. نعم. قوله نخبر به من رفع على الصفة لأمر، وكذا قوله وندخل، ويروى بالجزم فيهما على أنه جواب الأمر، وسقطت الواو من وندخل في بعض الروايات فيرفع نخبر، فيرفع نخبر ويجزم ندخل. قال ابن أبي جمرة فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا أو مندوبا، وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم، وعلى أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت، وقبولها يقع برحمة الله كما تقدم. قوله فأمرهم بأربع، أي خصال أو جمل، لقولهم حدثنا بجمل من الأمر. ورواية قرة عند المؤلف في المغازي قال القرطبي قيل إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة، وإنما ذكر الشهادتين تبركا بهما، كما قيل في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وعلى هذا نحى الطيبي، وعند حضرتك فأن ولا فإن؟
فأن لله خمسه.
يعني عندي فإن، يعني هل هي قراءة أم ماذا؟
شيخ شريف، شيخ قاسم.
نعم. قال وإلى هذا نحى الطيبي، فقال عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبا لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه، وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين، ذكر الشهادتين، لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة، بكلمتي الشهادة، ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام. قال فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر. قيل ولا يرد على هذا الإتيان بحرف العطف، فيحتاج إلى التقدير، فيحتاج إلى تقدير. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي لولا وجود حرف العطف لقلنا إن ذكر الشهادتين ورد على سبيل التصدير، لكن يمكن أن يقرأ قوله وإقام الصلاة بالخفض فيكون عطفا على قوله أمرهم بالإيمان أو أمرهم بالإيمان، والتقدير أمرهم بالإيمان مصدرا به وبشرطه من الشهادتين، أمرهم بإقام الصلاة إلى آخره. قال ويؤيد هذا حذفهما في رواية المصنف في الأدب من طريق أبي التياح عن أبي جمرة ولفظه أربع، أربع وأربع، أقيموا الصلاة إلى آخره. فإن قيل ظاهر ما ترجم به المصنف من أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان، والتقدير المذكور يخالفه، أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى، وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة، وأجيبوا بأشياء منها أداء الخمس، والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان، فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. فإن قيل فكيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة أمركم بأربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد واحدة. كذا للمؤلف في المغازي وله في فرض الخمس: وعقد بيده، فدل على أن الشهادة إحدى الأربع. وأما ما وقع عنده في الزكاة من هذا الوجه من زيادة الواو في قوله شهادة أن لا إله إلا الله، فهي زيادة شاذة لم يتابع عليها حج أو لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحد. والمراد بقوله شهادة أن لا إله إلا الله أي وأن محمد رسول الله، كما صرح به في رواية عباد بن عباد في أوائل المواقيت، ولفظه آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث، والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معا لكونهما صارت علما على ذلك، أو لكونها صارت علما على ذلك كما تقدم تقريره في باب زيادة الإيمان. وهذا أيضا يدل على أنه عد الشهادتين من الأربع، لأنه أعاد الضمير في قوله ثم فسرها مؤنثا فيعود على الأربعة. ولو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكرة، وعلى هذا فيقال: كيف قال أربع والمذكورات خمس؟ وقد أجاب عنه القاضي عياض تبعا لابن بطال بأن الأربع ما عدا أداء الخمس، قال كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد، لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضرة ولم يقصد ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد، ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين. قال: وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرضا. وقال غيره: قوله وأن تعطوا معطوف على قوله بأربع، أي آمركم بأربع وبأن تعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن، والفعل مع توجه الخطاب إليه. قال ابن التين: لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع. قلت: ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة: آمركم بأربع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وقال القاضي أبو بكر ابن عربي: ويحتمل أن يقال إنه عد الصلاة والزكاة واحدة لأنها قرينتها في كتاب الله، وتكون رابعة أداء الخمس، أو أنه لم يعد أداء الخمس لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة. والجمع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال دون حال. وقال البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان، هو أحد الأربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الأخر حذفها الراوي اختصارا أو نسيانا. كذا قال: وما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له، وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع.
ما ظهر له غريبة.
لعله ماذا؟
كتب لعله يحسب ما ظهر له، لعله يعد يعني.
لا، ظهر نابع حسب ما ظهر له.
صحيح، نعم.
وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله وعقد واحدة، وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحدا والموعود بذكره أربعا، وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربعة، وفي حد ذاته واحد، والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بها ثم فسرها، فهو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه، كما أن المنهي عنه هو الانتباذ فيما يسرع إليه الإذكار، واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته. والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه، وأن يحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيئا من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد، فإذا لم يستوفي العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع. مهمة جدا في طريقة التحصيل العلمي يعني.
وإن كانت مش مفيدة مع بعضها، ابن القيم رحمه الله كثيرا ما يقول فيه 10 مسائل بعدين يقعد يعد ويوصل 12. ربنا يفتح عليه أثناء الذكر يعني، فيذكر 2 زيادة، 3 زيادة، 4 زيادة.
إن شاء الله. وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث لأنه لم يكن فرض هو المعتمد، وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم، لكن جزم القاضي بأن قدومهم كان في سنة 8 قبل فتح مكة تبع فيه الواقدية وليس بجيد، لأن فرض الحج كان سنة 6 على الأصح كما سنذكره في موضعه إن شاء الله، ولكن القاضي يختار أن فرض الحج كان سنة 9 حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور. شو شايفيها يعني؟
شايف كلمة القاضي
عشان مالكي، معذرة مالكي. مالكي أو معذرة. وقد احتج الشافعي لكونه على التراخي بأن فرض الحج كان بعد الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر على الحج في سنة 8 وفي سنة 9 ولم يحج إلا في سنة 10. وأما قول من قال إنه ترك ذكر الحج لكونه على التراخي فليس بجيد، لأن كونه على التراخي لا يمنع من الأمر به، وكذا قول من قال إنما تركه لشهرته عندهم ليس بقوي، لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم، وكذا قول من قال إن ترك ذكره لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفران مضرة ليس بمستقيم، لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعات في الحال ترك الإخبار به ليعمل به عند الإمكان أو ليعمل به عند الإمكان كما في الآية، بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة لأن الحج يقع في الأشهر الحرم، وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها، لكن يمكن أن يقال إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعل الجنة، فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال، ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلا وتركا، ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباز في الأوعية، مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباز، لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها. وأما ما وقع في كتاب الصيام من السنن الكبرى للبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن أبي زيد الهروي عن قرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج ولفظه وتحج البيت الحرام، ولم يتعرض لعدد، هي رواية شاذة، وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما، والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق القرة لم يذكر أحد منهم الحج. أبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره، فلعل هذا مما حدث به في التغير، مما حدث. نعم،
هذه مثل قصة الشعبي وحمص.
نعم،
حديث السابق
وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة، وقد ورد ذكر الحج أيضا في مسند الإمام أحمد من رواية أبان العطار، من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن مسيلم وعن عكرمة عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس، وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظا فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين، فيقال المراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الخمس، والله أعلم. لكن هو في فائدة مهمة في مسألة الكتب التي تأتي في القرون المتأخرة، يعني كتب البيهقي والحاكم والضياء المقدسي وغيرها من الكتب، يعني وما تذكره من زيادات، هذه الزيادات أو الألفاظ الزائدة أو الأسانيد الجديدة التي يعتمد عليها المتأخرون في تقوية بعض الأسانيد الضعيفة عند المتقدمين، يعني مثلا كفوائد تمام الرازي أو الفوائد، كتب الفوائد المتأخرة وغير ذلك، أحيانا بيبقى فيها أسانيد أو فيها تصريحات بالسماع في مقام التدليس أو نحو من ذلك من الفوائد، فيعتمد عليها في تقوية أو إزالة الضعف الموجود في الأسانيد المتقدمة، لأن هو هنا يقول أن هذا الحديث الذي فيه ذكر الحج عند البيهقي قال وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما، يعني أبو نعيم وأبو عوانة والإسماعيلي وغيرهم والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، كل ده لحد القرن الإيه؟ الرابع، ابن حبان آخر واحد 364 من طريق قرة، نفس الطريق الذي خرجه البيهقي، لم يذكر أحد منهم الحج، فمعنى هذا أن هؤلاء لم يذكروا هذا، فدل على أن ما هو موجود عند كتاب متأخر ككتاب البيهقي في القرن الخامس يعني يكون الشك فيه كبير ولا يعتمد عليه، يعني
لذلك هنا حكم عليه بالشذوذ.
حكم عليه بالشذوذ نعم، لأن الطرق الأخرى ليس فيها هذه الزيادة. وطبعا الحكم بالشذوذ لأن الذي تفرد بها أبو قلابة عبد الملك الرقاشي فهو ضعيف اختلط، فبالتالي تكون يعني روايته هنا شاذة، وقد خالف من هو أنسق منه ممن روى عن قرة. نكمل أم ماذا؟
نعم، ما بقي إلا صح.
نعم، قال قوله ونهاهم عن أربعين عن الحنتم إلى أخره في جواب قوله وسألوه عن الأشربة، هو من إطلاق المحل وإرادة الحال أي ما في الحنتم ونحوه، وصرح بالمراد في رواية النسائي من طريق القرة فقال وأنهاكم عن أربع ما ينتبذ في الحنتم لو إرادة الحال. نعم، يبقى هنا إرادة الحال بتجديد اللام صح؟
نعم، وكذلك
أصل أنا قرأتها الحال، لكن
تمام
إن هو يقصد
إرادة الحال
الظرف والمظروف
مثل
يعني.
الغائط.
نعم نعم، قال والحنتم بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثنى من فوق هي الجرة، كذا فسرها ابن عمر في صحيح مسلم. ولو عن أبي هريرة الحنتم الجرار الخضر، وروى الحربي في الغريب عن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم، والدباء بضم المهملة وتشديد الموحدة والمد هو القرع. قال النووي والمراد اليابس منه، وحكى القزاز فيه القصر الدبى. والنقير بفتح النون وكسر القاف أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء. والمزفت بالزاي والفاء ما طلي بالزفت، والمقير بالقاف والراء الأخيرة ما طلي بالقار
والياء الأخير
والياء عشان كده يقول الأخيرة.
نعم
يعني عند حضرتك وياء يعني
والياء الأخيرة. نعم
والياء نعم جزاكم الله خير. ما طلي بالقار ويقال له القير، القير هكذا بكسر القاف.
نعم.
ونبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت، قاله صاحب المحكم. وفي مسند أبي داود الطيالسي عن أبي بكر قال أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا، وعندي بس الكلام في طمس،
فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع
يأخذون، هو كلمة واحدة جزاكم الله خير، كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت،
يهدر
بضم الياء حتى يهدر ثم يموت. نعم، ولا هو يعني الفعل أسند إليه فتكون كيف يعني
حتى يهدر
يعني حتى يهدر ويعني يضمحل ثم يموت.
نعم.
وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسرة ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت. وأما الحنتم فجرار كانت تحمل إلينا فيها الخمر، وأما المزفات فهذه الأوعية التي فيها الزفت. انتهى، وإسناده حسن. يعني كل ده كلام أبي بكر
تفسير الصحابي يعني. وأبو بكر
ما شاء الله
كان من أهل الطائف.
نعم.
هو ثقفي
قال
وكان عبدا فيهم،
كان عبدا. نعم، نفيع بن الحارث رضي الله عنه. فلو تفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غيره لأنه أعلم بالمراد. ده من أهم قواعد التفسير هذه. ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوقات بخصوصها لأنه يسرع فيه الإسكار، فربما شرب منها من لا يشعر بذلك. ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر كما سيأتي في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. قوله
يظهر من هذا التفسير، تفسير سيدنا نفيع، أنه هذه الأشياء ليست كلها أوعية، ليست أوعية.
لماذا؟
يعني لما نقول مثلا فيخرطون، كانوا يأخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم يموت. يبقى هنا القرع اختلط بالعنب، وإن جعل القرع مثل الجرة أو مثل الوعاء، إلا أن الوعاء معروف أنه إذا وضعت طعاما في إناء في صحفة لا تستفيد من هذه الصحفة، لكن هنا ستستفيد من القرع، فالاختلاط نفسه سيحصل فيه إيه؟ إضافة من الوعاء اللي هو هنا قرع إلى الإيه؟ إلى المعافي الطعام، ويضيف إليه أشياء. كذلك هنا في قوله إيه؟ فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسرة، وهكذا. يعني الأشياء كلها في تفاعل بينها وبين هذه الأطعمة التي توضع فيها أو الأشربة التي توضع فيها.
طيب، هو هذه كلها أوعية، يعني هذه كلها زي الدباء،
يعني
الفرع.
ويقال كل وعاء بحسنه، لأن
نعم
الأصل في الوعاء هو المقصود منه فقط. حتى في قوله حتى يهدر ثم يموت، يعني لن يبقى بعدها أصل النخلة أصل النخلة، ولن يبقى القرع قرع.
لكن هو القصد أن القرع هذا اللي هو القرع اليابس، لأن هو بيأخذ القرع اليابس هذا فيجوفه ويجعله على هيئة الوعاء. ولماذا اختصوا القرع والنقير اللي هو أصل النخلة، يحفروا أصل النخلة ليصبح كالوعاء؟ لأن مثل هذه الأنواع الأربعة، بنية هذه الأوعية إنما تتسبب في إسراع الإسكار إلى الموعى اللي هو العنب أو كذا،
مش لمجرد كونه وعاء يعني.
لا، إنما أوعية معينة فيها صفة معينة نهاهم عنها صلى الله عليه وسلم، لأنها تجعل الإسكار يسرع إلى الشيء الموعى فيها دون أن ينتبه من ينتبذ فيها. فالإسراع هو العلة في التنبيه على هذه، لأنهم قد لا ينتبهون أن الشيء قد أصبح مسكرا في مدة قليلة بخلاف باقي الأوعية.
يبقى فكرة النسخ لما جاءت بقى جاءت لإيه؟ لقولي لينتبذ من شاء فيما شاء بما شاء، ويبقى الحكم فيه للإسكار، ما أسكر قليل فكثيره حرام.
نعم، لأنه لما شاع الأمر وأصبح معروف أن هذه كهيئة التدريب لهم ألا يقربوا هذه الأشياء ولا ينتبذوا فيها، فبعد ذلك جاءت الرخصة لأنهم قد تنبهوا إلى مسألة الإسكار، فعلق الأمر على ألا يسكر الشيء، وصار هو ينتبذ في هذا الوعاء أو في غيره طالما أنه علم أنه يعني ينتبه بألا يصل إلى حد الإسكار.
نعم،
لأنه ثبت الرخصة في حديث بريدة عند مسلم.
نعم،
لكن طبعا لما كانوا في أول الإسلام وحديث عهد من الجاهلية، فإذا فعلوا ذلك لم ينتبهوا ووقعوا في المسكرات ولم يعني يمتنعوا من الخمر.
ويمكن أن يضاف هذا لما بنتكلم على مراحل إسكار، مراحل تحريم الخمر بالتدرج، ونورد فيه سكر ورزقا حسنا، إنه لم يصف السكر بالحسن في حين وصف الرزق بالحسن. وكذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الصلاة أو مواضع الصلاة، وبعدها بقى فهل أنتم منتهون. وآية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر. يمكن أن تدرج هذه الأحاديث كمرحلة في إن هو نهاهم عن أصناف بعينها، فقصر عليهم الأصناف.
هو ينهاهم عن كل شيء قد يلابسون به المنكر دون أن يشعروا أو يشابهوا به أهل الجاهلية، فلما أمن ذلك باستفاضة العلم عندهم وبارتفاع الإيمان في قلوبهم وكلهم إلى معرفتهم وإيمانهم بالتحرز من هذا الشيء، كما في إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور لأجل يعني مسائل الشرك وغير ذلك، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، لأنه آمن عليهم من التلبس بهذه الأمور مسائل الجاهلية والشرك وعند القبور، وأيضا آمن عليهم من مسألة النياحة وزيارة النساء وغير ذلك. قوله وأخبروا بهن من وراءكم بفتح من، وهي موصولة، وراءكم يشمل من جاء من عندهم، وهذا باعتبار المكان، ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم، وهذا باعتبار الزمان، فيحتمل إعمالها في المعنيين، فيحتمل إعمالها في المعنيين معا حقيقة ومجازا. واستنبط منه المصنف الاعتماد على أخبار الأحادي على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.
في أخبار الأحد في آخر الكتاب،
كتاب الاعتصام.
نعم، جزاك الله خير.
اللي هو قبل كتاب التوحيد.
إي نعم. كتب الله.